نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. معنا شيخنا السؤال التفاعلي يقول:
نعم،
ما هو الكتاب المناسب قراءته قبل رمضان للتهيئ له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، القصد ها هنا نريد تجارب الناس ممن فعلا استفاد من أحد الكتب لما قرأها في أحد الرمضانات الماضية ووجد أثره عليه في رمضان حقيقة، من باب الدلالة على ذلك. نعم، هات التجارب.
آدم حبيب الله يقول: كتاب ملهم العالم الدكتور عايض القرني، يقول: كتاب في غاية التفرد وكتاب جميل، اللهم عنا رمضان.
يعني في السيرة النبوية، قصد كتاب في السيرة النبوية وشيء من ذلك. أنا أتمنى من الأخوة يذكرون وجه الارتباط بينه وبين رمضان، يعني في ماذا ينفعك في رمضان مثلا، لأنه مثلا قراءة السيرة النبوية عام في كل سنة وليس خاصا برمضان مثلا، وليس أصلا ما مثلا مقصور على عما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في رمضان مثلا هذا الكتاب، لا، هو في عامة السيرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخونا الأثر يقول: كتاب شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن جبريل رحمه الله، وكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله.
اللهم صل وسلم عليه. يعني هذه أيضا من الكتب العامة ليست خاصة برمضان للتهيؤ له. أنا لا أدري وجه الارتباط الحقيقة بين لمعة الاعتقاد ورمضان. ما أعرف، ليته الأخ بين لنا مثلا، يمكن في شيء ينبو عنا ما عرفنا، يعني ما فهمنا. نعم،
لكن كتاب صفة الصلاة ممكن شيخنا يعني واضح الارتباط، لأنه تكثر الصلوات في رمضان وأحكام الصلاة.
صحيح، هذا أصلا ولدي يحتاج إليه على الدوام وليس خاص برمضان الآن. وأنا أذكر أنه كان قديما ولدي كان تقريبا إذا أتى رمضان نجدد لهم صفة الصلاة للناس عامة ويجتمعون وكذا، فاستفادوا منها كثيرا، لكن هذا كدرس من الدروس. نعم.
وهذا أخونا يقول: كتاب مجالس شهر رمضان لابن عثيمين رحمه الله، جمع فيه مؤلفه بين الإيمانيات والأحكام الفقهية والتاريخ. أحسن. وكذلك كتاب الصيام من ملخص فقه العبادات للدرة السنية، لأنه ينبغي على المسلم. نعم. أن يتعلم أحكام الصيام قبل دخول الشهر، فهو سهل وميسر.
نعم.
وكما يقول الشيخ البطاطي وفقه الله، هو من كتب البيوت.
أولا، كلا الكتابين اختيار مناسب جدا، يعني هذا هو هذا الكتاب لو مجلس شهر رمضان أصلا شامة في هذه الكتب التي صنفت للقراءة على جماعة المسجد هذه الدروس، قسمها رحمة الله عليه العلامة الشيخ بن عثيمين 30 مجلسا لـ30 يوم، فهو أصلا. والكتاب الحقيقة هو من أقدم الكتب صنفت في الباب، الشيخ تعنى لها عناية خاصة بها، كان يقدم بمقدمات مسجوعة ممتازة، يعني فيها براعة الشيخ في التقديمات، وكل مرة كل درس يختار شيء معين موضوع معين بهذه الطريقة، أحكام هو يذكر أحكام وآداب وأشياء ويكاد يستوعب في الباب رحمة الله عليه. هذا اختيار مناسب ممتاز، فحتى لو ما قرأه قبل رمضان إذا قرأه كل يوم مجلس منه ممتاز أيضا، يعني يجعله مصاحبا له في كل أيام رمضان. أما الثاني فنعم، يقرأ قبل رمضان للتهيؤ لمعرفة أحكام رمضان. أصلا الدرة السنية كل إنتاجها أوصي به، لأنه يا ولدي منتخب وينتزع من أهم الكتب والمصادر الرئيسية، مجموعة من أهل العلم الأفاضل المتمكنين في بابهم يعتنون بالصحيح والروايات وتوجيهها وبيان الأحكام وترتيبها، يعني ما شاء الله تبارك الله، كل ما خرج من الدرة السنية فإنه يوصى به جملة وتفصيلا. والكتاب هذا أصلا تعنى له حتى يقف عامة الناس على الأحكام، تكلم عن المختصر الآن لذكره، جدا مفيد في الباب. نعم.
وأبو نوح يقول: كتاب التوبة لابن تيمية الحراني رحمه الله.
كتاب التوبة.
التوبة
يعني وجه الارتباط، التوبة يعني يحتاج إليها طول السنة، والتوبة مما لا يؤخر
ويتأكد يعني قبل مواسم الخير حتى لا يحرم الإنسان سبب ذنوبه.
طيب، الله يتوب علينا وعلم جميعنا.
والخليل بن عبد الله يقول: كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.
أيضا هذا هذا في عامة الأحكام الشريعة.
يعني شخص كتاب صيام منه بس نسي يقول
طيب جاي بالكلام. لو خص لك كتاب الصيام منه لقول صحيح حتى يقف عليه طالب علم، بس هذا طالب علم ولدي يعني حتى يقف عليه طالب العلم على الأحكام الشرعية وفوائد من الأحاديث وشيء من ذلك. خاصة ولدي لو كان أحد من أئمة المهاد بس يكون طالب علم يريد أن يأتي بخلاصة لجماعة مسجدي فأقرأ عليهم في العصر. طيب ها،
عبد الوهاب يقول الميسر في علوم القرآن طباعة معهد الشاطبي فهو من الكتب السهلة المحررة.
وش علاقتها يعني علوم القرآن؟
علم القرآن يتفقه فيما يتعلق بالقرآن
ليس خاصا برمضان، أنا أتكلم على الآن وجه العلاقة يعني بين رمضان وبين ما سيقترحه من الكتب
كونه شهر القرآن
يقوم يقرأ في علوم القرآن.
نعم.
طيب الله يتقبل.
اللؤلؤة المكنونة تقول كتاب الله، وأكثر من أخ يعني ذكر هذا يقول يقرأ القرآن قبل الله. هذا
هذا اصلا هو يعني سميره في رمضان كاملا قراءة كتاب الله، وكلما انتهى يعود وكلما انتهى يعود. نعم.
الشهاب يقول كتب في السير الله تعالى مثل كتاب الإكسير.
الإكسير فيه
في أعمال القلوب، هذا اللي خرج مختصر من كتاب مدارس السالكين.
اي عرفته عرفته اصلا. وهذا ايضا ترى ليس خاصا برمضان، خاصة يتعمل اتكلم عن اشياء كثيرة يعني في من اعمال القلوب وغيرها، والكتاب عام يعني ليس خاصا برمضان اصلا، كل ما يتعلق باعمال القلوب ونحوها ايضا ليس خاصا برمضان. لا عاد باقي مشاركات
باقي. نعم. راسلة تقول كتاب عقود الجمان في دروس شهر رمضان الشيخ سعد الخثلان وفقه الله.
هذا طيب. الآن عندنا ترى مجموعة من الكتب صنفت أصلا خاصة برمضان، يعني كمجالس كقراءات دروس أشياء تجدها على 30 مجلس بهذه الطريقة مقسمة. في الباب عندنا مجموعة ممتازة في هذا الباب، لكن الواحد ينتقي، وجيد من الحسن جدا أن الإنسان كل رمضان يقرأ كتاب من هذه الكتب أو كتابين، فيأتي بعد فترة جملة طويلة ما شاء الله من الكتب قراها جردها من أولها إلى آخرها تتعلق برمضان، وقتها يعرف ماذا الذي يحتاج إليه من الغزير في العلم بهذه الطريقة. الأساليب وتقسيماتها هذه ممتازة. أيضا عندنا جملة من صنفوا في أحكام الصيام خاصة، وهؤلاء يعني هذا كمان لو يقرأ كل رمضان في كتاب من هذه الكتب سيأتي بعد ذلك يعرف أيها يحتاج إلى إعادة، ونفعه جدا في رمضان. كذلك بعض ما يتعلق بالحث على قراءة القرآن، هدي السلف في قراءة القرآن في رمضان، ماذا يفعل رمضان، الختمات في رمضان، طريقة قراءة في رمضان بهذه الطريقة. كذلك من ينتقي من التفاسير مثلا ما يحسن أن يراجعه أو يختمه في رمضان، فيجعل يقرأه والتفسير أمامه مثل المختصرات المشهورة المعروفة عندنا، وسبق أن عرفنا بمجموعة منها أيضا. طيب لو صاحبه طول رمضان، خاصة أن بعضها إفاداتها في نفس الصفحة ما تأخذ منه وقت، فينتهي ما شاء الله له أن ينتهي من هذا من قراءة القرآن، وينتهي معها أيضا بيان المعاني والإفادات التي فيها مختصرا. نعم.
آخر مشاركة عندنا أخونا سالم بن مبارك يقول كتاب المدهش لابن الجوزي رحمه الله.
ما تفضل. هذا المدهش كيف؟
شيخ لأنه كتاب يعني مليء بالمواعظ فيرقى قلبه في رمضان فيعينه على الخشوع.
إن شاء الله أنه هذا السلسلة تكون صحيح. لكن أيضا ابن الجوزي رحمه الله قلمه عالي ولدي، وتعرف أنت كلامه مسجوع كثيرا يركز على هذا، ومواعظه ليست خاصة رمضان يعني، هو موعظه عامة أصلا كانت موجودة بهذه الطريقة يعني، وليس هذا الكتاب له لوحده في هذا الباب، له كتب كثيرة في هذا الباب. وعموما الرقائق والمواعظ وكتب الزهد ونحوها أو حتى كتب الآداب تراها كثيرة في الباب. نحن كلامنا شيء يهيئك رمضان، تجعلك يحثك، يقوي نيتك، يجدد عزيمتك بهذه الطريقة، يشجعك على الأعمال الصالحة. ما ولا أحد ذكر قيام الليل، ما أحد ذكر مثلا شيء من قيام الليل وشيء منه، هذا مهم معرفة بعض الأحكام متعلقة به كيف يكون بهذه الطريقة.
صيغة الصلاة الألباني ما
آداب 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 الصيام، محظورات الصيام اللي ما يتعلق بها هذه مهمة جدا التفات إليها، نحو بعض النوازل المعاصرة خاصة إذا كان يحتاج إليها مثل الإبر والقطع التحليل ما يأخذ من الدم وأشياء، أو بعض اللي عندهم أمراض معينة إما مزمنة أو لا، يعني طيب يقفوا على شيء من هذه الأشياء حتى يعرفوا أحكامها. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا يا ولدي عبارة عن يعني فكرة جاءت لصاحبها، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مسفر بن معروف ابن محمد العميري الهذلي، هو أصلا هذلي من قبيلة هذيل المعروفة طيبة الذكر وعريقة النسب. هو يقول جاء ما استشهد به علماء التفسير في تفاسيرهم من شعر هذيل يقول شعر هذيل كان منتشرا عند العرب وله إفادات عالية، وكان بعض العلماء يستنبط وقال ولهجتهم في الغريب كثيرة موجودة في القرآن، وبعض والصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى بيان بعض معاني الغريب في القرآن ترى عرفوا من طريقة من لغة هذيل. وذكر عمر بن الخطاب كان على المنبر سأل الناس من يعرف ما معنى أو يأخذهم على تخوف، ما معنى التخوف؟ ما عرفه، فقام له رجل من هذيل وبين أن التخوف معنى التنقص. ابن عباس كان رضي الله عنه أو عنهما كان أيضا له عناية بلغة هذيل جدا، جاءه رجل قال له ما فعل فلان؟ قال مات، قال مات فلان وترك، شوف وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء. قال ابن عباس التفت بعدين للطلبة قال الوراء هو ولد الولد، ثم قرأ قول الله عز وجل بشرناه بإسحاق ومن بعد إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، معناه ولد الولد يعني الحفيد يعني.
نعم.
فبدأ يعني يذكر بعض ما أثر عن الصحابة من رجوعهم للغة هذيل لأجل استكشاف بعض المعاني والغريب الوارد في القرآن، يقول وهذا كثير وليس بالقليل. فجاء هو الذي حث على هذا أن استشهاد علماء التفسير ببيان بعض الغريب الذي أو اللغة أو بعد توجيه القراءات في القرآن رجعوا إلى أشعار هذيل وبيّنوا فيها المعاني المورودة بها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مسفر بن معروف ابن محمد العميري الهذلي جاء وانتقى 101 من الشواهد من أشعار هذيل ولغة هذيل مما استشهد بها علماء التفسير كالقرطبي وغيره يعني والزمخشري وغيره، واستشهدوا بلغتهم على بيان معنى الغريب الوارد في الآية، وسمى كتابه شواهد المفسرين بأشعار الهذليين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مسفر ابن معروف ابن محمد العميري الهذلي وفقه الله. قسم كتابه إلى قسمين. القسم الأول جعله تعريف بقبيلة هذيل ومكانتها ومرابعها وأماكنها وانتشارهم وأنسابهم شمد قليل 10 صفحات تقريبا. القسم الثاني وهو الطويل جاء وقسم الشواهد على الطريقة التالية عشان يبان للإخوة، شوفوا يا أخوة، أولا يعطي رقم للشاهد تسلسلي هذا الشاهد رقم كذا، ثم يذكر صاحب البيت المستشهد به يقول هو فلان، فإذا ذكره يعرف به في يذكر به من هو يعرف به، ثم يأتي بالبيت الذي استشهد به علماء التفسير فيذكر بعد ذلك شوف الشرح يشرح شرحا إجماليا. طبعا هنا يوثق البيت تحت، يوثق البيت ومن أي قصيدة حين يذكر ما قبل البيت وما بعده ويوثق يعزو من هو. طبعا أكثر ما اعتمد عليه كتاب أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري وهو كتاب ضخم 3 مجلدات كبيرة يا ولدي،
شرح
أشعار الهذليين وهو كتاب جليل ونفيس جدا غاية، ويعزو إلى غيره أيضا لكن هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك يذكر من العلماء من استشهد بالبيت قال الطبري، هذا الطبري محل استشهاد، من استشهد من مفسرين الطبري القرطبي أي مكان. ثم بعد ذلك يأتي لك باللفظة اللي هو الغريب الذي كشف عن معناه من طريق أشعار الهذليين. وضحت الفكرة؟
جميلة
جدا. الكتاب كله على هذا المنوال بهذه الطريقة الواضحة السهلة، أتمنى منه لأنه يقول لما استوعب، يا ليته استوعب، لأنه مدام بدأ المشوار يعيش عجله يبدأ يقرأ الكتب الفلانية الفلانية حتى يستوعب ما عند المفسرين منها، فيأتينا بهذه الإفادات فيكون عندنا مرجع. وهو يقول أصلا جمعتها لتكون مرجع للدارسين فيما بعد ليستخرجوا من أشعار هذيل أشياء بلاغية وإفادات أخرى. وفقوا الله الكتاب، الكتاب صراحة ما له دار، هو بطباعة المؤلف واللي يبغى يتواصل معه.
شيخنا هل مجلد. خطى تفسير معينة أم هو عام؟
لا ما حصل تفسير، يقول هذا أنت انتقاه كجمع أول يعني. أتمنى يعود إن شاء الله ويسترسل في الباقي ويستقرئ. هذا سلمك الله بحث صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحليم مدبر الجزائري، وله تمكن في علم الحديث، جاء إلى قضية معينة. القضية ما هي؟ قال إنه قد لمز أئمة الحديث ونقاده في القرون الأولى المفضلة بأن عنايتهم انصبت على الأحاديث المرفوعة فقط، وأما الأحاديث الموقوفة على الصحابة أو المروية عن التابعين يسمها المقطوع يقولون هذه شوف الدعوة الآن أنهم لم يلتفتوا إليها بنقد إطلاقا، فكل ما جعلوه من مسالك النقد عندهم إنما صبوه على المرفوع من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون الموقوف والمقطوع. وضحت؟ هو هذا البحث أقامه لإبطال هذه الدعوة، وأن أئمة الحديث رحمه الله كما أعلوا المرفوعات أعلوا الموقوفات والمقطوعات، وكل القواعد التي أعملوها في المرفوع أعملوها أيضا في الموقوف والمقطوع. وسمى بحثه منهج المحدثين في نقد الروايات الموقوفة والمقطوعة. شوف، عرض ونقد لكلام المحدثين المتقدمين إلى القرن، يعني إلى حد القرن الخامس فقط أوقفه، يقول إلى البيهقي أوقفه ولا من قبله كثير. والحقيقة كتاب على هذا الكتاب متعوب عليه، تعنى له غاية، يجمع الروايات الموقوفة والمقطوعة، يعني إلى التابعين أيضا، من كثير، تخيل، من كتب الطبقات والتراجم والسؤالات، ومن كتب المصنفات اللي مصنفة بشيبة وغيره اللي اعتنت بهذا الجانب، حتى رجع إلى كتب الاعتقاد وأخرج مقالات الصحابة، وما يعني ما شاء الله تبارك الله توسع في ذلك. قسمه إلى ثلاثة أقسام كبيرة، جعلها أبواب الكتاب الكبيرة. الباب الأول خصله بنقد أئمة الحديث للموقوفات والمقطوعات في جانب الرواة، يعني ما ذكروه من قواعد الإعلال والتصحيح والتضعيف في جانب الرواة، جعله الباب الأول. بل طبعا هو بعد ما قسم تحته هذا إلى فصول ومباحث وأتى بكلامهم، وين راحت هذه شوفها، هذه ها تحت كل باب عدد من الفصول وعدد من المباحث وانت ماشي. طبعا لماذا ياخذ كل قضيه ودرسها لوحدها؟ مثلا نقد اعلال الموقوف مثلا في الروايات الموقوفه لاجل جهاله الراوي، لاجل جهاله العين، جهاله الحال، لاجل ضعفه، قل ضبطه، بهذه الطريقه اختلاطه، يعني هذا ما يتعلق من جهه نقد الموقوفات او المرويات عن طريق المرويات الموقوفه عن طريق نقد الرواة. الباب الثاني خصه بما يتعلق به، هذا الباب الثاني، وين راح الباب الثاني ما يتعلق بالسند من والكلام عليه اتصالا وانقطاعا، وتحته عدم باحث. الثالث عندنا والاخير وهو اطولها، الاعلال لاجل العلل الخفيه والشذوذ وشيء من ذلك والمخالفات، وتحته كل مباحث. هو خرج بنتيجه ممتازه جدا، يعني يقول وهو القصد من الدراسه، خرج بنتيجه ان القواعد التي عملها ائمه الحديث على المرفوعات ايضا اعملوها على الموقوفات والمقطوعات
بدون تخفيف.
بدون تخفيف، هذا واحد، جاك النتيجه الثانيه. الثانيه ما زعم انهم تخففوا جدا، بالذات في جانب يقول الرغائب والزهد والرقائق وفضائل الاعمال، قالوا فين، يعني الدعوه تقول ما التفتوا اطلاقا الى الاسانيد المرويه عن التابعين والصحابه في الباب. يقول ليس كذلك، بل اعتنوا بكل المروي عن الصحابه والتابعين بنفس الدرجه التي من الرفوعات في كل الابواب، الاحكام والتفسير والعقائد والرقائق والآداب وغيرها داخلة في هذا العالم. فهو خرج يعني وما اعتمدوا من قواعد في المرفوعات ترى أعملوها في الموقوفات وغيرها. والأمثلة ما شاء الله كثيرة، أحيانا يأتي في للأجل المبحث الواحد أو المثال الواحد بتسعة بعشرة 13 مثال يذكرها، طبعا كل موقوفات. شوف مثلا هذا الراوي الفلاني يقول هو فلان، والمروية التي رويت له، ثم يذكر لك ماذا قال أئمة الحديث النقاد القدامى، قال أبو زرعة، قال أبو حاتم، قال البخاري، قال المديني، قال أحمد، وانت ماشي. وأخيرا يخرج إلى نتيجة هو يذكرها، وهنا الإحالات. الكتاب كله على هذا المنوال، وأتمنى هو الظاهر أنه هذه ستكون لها تبع، يعني معنى صح أظن لها الكتاب أنه سيأتي تباعا له شيء آخر، لكنه هو يقول اختصر على مجموعة منها، وما اختصر عليه الحقيقة ليس بالقليل، لكن ليته يتابع هذه السلسلة حتى يكون عندنا مثل المجموع الكبير في هذا الباب. طبعا الكتاب في طبعا كبير من إصدارات دار خيال بالجزائر.
شيخنا هل لك إحصائيات مثلا من أكثر من تكلم الأئمة عن الروايات الموقوفة والمقطوعة؟
والله ما خرج، هو ليش يقول أنا ما استقرأت، يعني ما تتبعت، أنا الإحصائيات هتطلع عندي إذا صار استقراء، مع أنه يمكن أن يخرج إحصائيات بموجب ما حصل، يقول أنا بحثت كذا كذا رواية والنتيجة كذا كذا حصلت عندي، والله يعني بهذه الطريقة. لكن نسأل الله أن يتم، وفقه الله. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية، رسالة علمية دكتوراه نوقشت قديما قبل أكثر من 30 سنة تقريبا، وطبعت واستفيد منها، وكانت في وقتها أصيلة في بابها، الأولى في بابها من نوعها. وهو فكرة الكتاب أن يتتبع المرويات التي رواها وذكرها الإمام الطبري في تاريخه مما يختص بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، هذه الفترة، لأنه هي فترة تعرف الكلام في معاوية وما قاله أئمة السلف كعبد الله بن مبارك وغيره، وأن معاوية رضي الله عنه هو ستر الصحابة ومن كشف ستره وقع فيهم، وقع وقوله أنه الإمام معاوية الكلام في مثل المحنة حصلت من وقع فيه بهذه الطريقة كلام كثير، وهو يروى في كتب العقائد أصلا مشهور هذا الكلام. هو جاء يقول أنه مشكلة المشاكل عندنا في أن المرويات التاريخية ما كانت تمحص مثل المرويات التي في كتب السنة، خاصة أنهم كانوا على طريقة من أحال فقد من أسند فقد أحال، وغالبا الطبري نفسه ما كان يتبعها بشيء، فحصل فيها أشياء من المنكرات، الروايات المنكرة وأشياء بهذه الطريقة. وضحت الفكرة؟ يقول خاصة أنه أكثر تاريخ بني أمية كتبها العباسيون، فحصل فيها من الخلل شيء كثير جدا. المقصود هو أخذ هذه الفترة، ومعاوية رضي الله عنه أخذ الكلام عنه من تفسير من تاريخ الطبري، واستخرج كل ما يتعلق من هذه الروايات عنه 963 رواية أو من روايات، وجعلها في هذه الدراسة التي مصحصة. تكلم عن رجال الطبري، تكلم عن موقع هذه الآثار. هو بعد هذا بعد أن محص بالكامل جاء وقسمها إلى 6 فصول، ثم بدأ يدرس كل إسناد ويقارنها بما روي في نفس الموضوع في كتب السنة الأصيلة، كتب الطبقات، كتب التاريخ الأخرى أخرى، بس على هذا. وضحت الفكرة. سماها مرويات خلافة خلافة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الطبري، دراسة نقدية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن محمد الغيث الناقد المؤرخ وفقه الله. طبعا هذا الكتاب طبع قديما، وهذا طبعا الظاهر الثانية ولا الثالثة الله أعلم. شوف يا ولدي، قسم كتابه إلى 6 فصول، كل فصل منها يعني يتناول قضية معينة. الفصل الأول خصه بالمرويات الموجودة في تاريخ الطبري عن حياة معاوية من ولادته إلى وفاته رضي الله عنه كله، وتكلم عنه. الثاني خصه ببيعة معاوية، وتكلم فيها عن صلحه مع الحسن بن علي وشيء من ذلك، وهذه قضية البيعة نفسها تكلم عنها كاملا، عقد له فصل وجمع الروايات تكلم عنها. الثالث خصه بموقف الخوارج من بيعة معاوية. الرابع خصه بموقف الأمراء، أمراء الحاج وغيرها، وحتى الأمراء الذين كانوا مع علي رضي الله عنه ما موقفه من معاوية من هذا الصلح أيضا، وقسموا 3 أقسام عموما هذا أمراء اللي كانوا مع علي رضي الله عنه. ثم الفصل الذي بعده خصه لفصل فصل الخامس، جعله عن المرويات عند في تاريخ الطبري عن جهاد معاوية رضي الله عنه، متى توقف ومتى بدأ وكيف انتشر الجهاد. والثالث عندنا والأخير ما يتعلق بالتهم التي وجهت إلى معاوية رضي الله عنهم، مثل يقال أنه سمى بعض الصحابة، أنه أراد نقل الكعبة إلى مدري إيش، إلى الشام مدري أساس محرم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال أنه طبعا زياد بن أبي، وإشكالية كبيرة قضايا يعني قيلت فيه. كل من روي الطبري وبدأ يدرسها، ولهذا قالت دراسة نقدية فيها كثير من النقد. وطريقته وفقه الله أنه يأتي بهذه الرواية، قلت لكم يمحصها ويذكر ما فيها. شوف مثلا إن شاء الله يطلع معنا مباشرة يجعل لها عناوين، قال الطبري ويمضي بعد ذلك ويتكلم على الإسناد صحيح أو لا، ويذكر لك طبعا، لكنه يقول أنا ما استوفيت هذا الكلام، لكن القصد أن يجمعها ويتكلم عنها إجمالا كما ترى، وإن شاء الله يبالي الإخوة يعطيها ترقيم ويتكلم عنها. وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز طروس للنشر والتوزيع بالكويت. هذا دراسة لطيفة جميلة، لكنها غاية واضحة بينة، وهي تعطي الإنسان فكرة عنه. لولا أنه لا، وكنت أتمنى ألا يحصر في التطبيق دراسة أحد يعني ممن يمثلون هذا التيار، لو أنه توسع معه البحث فهو أهل أن يكتب في ذلك، وفقه الله. أما العنوان فهو بهذا العنوان: التفسير المادي للتاريخ في أحداث القرن الأول للهجري، دراسة نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن محمد الغيث وفقه الله. يقول هذه المدرسة الآن، النظرة المادية لقراءة التاريخ، هذه أحد نتاج المدرسة الإلحادية أصلا، والفكرة الإلحادية ماركس هو اللي أنشأ هذه. ويقول أنه الكون كله أصلا حول المادة، الوضع الاقتصادي عموما، حتى يقول الروح تدور داخل فلك المادة. سبحان الله العظيم. القصد ثم هم انقسموا، جاء بنبذة تاريخية كيف بدأ النظرة المادية، كيف أسس لها للتاريخ وشيء من ذلك، وأتى بالفوارق بين هذه النظرة والنظرة الشرعية للتاريخ المبنية على الإيمان بالوحي والإيمان بالله وأقدار الله المصرفة ووضع الأنبياء مع أقوام، أشياء كثيرة ذكر فواصل الكريم كـ15 فارق بين هذه النظرة وهذه النظرة تقريبا، ثم مهد بها. ثم بدأ بعد ذلك يذكر النبذة التاريخية كيف نشأت النظرة المادية عند أصحاب الاتجاه الشيوعي هذا. ثم بعد ذلك أخذ نموذج كتطبيق إلى نموذج هو أصلا في أول الكتاب قسم الناس إلى ثلاثة، منهم من رفض فكرة التفسير المادي أصلا لمعرفتهم بعيوبها أصلا وخلالها، ومنهم القسم الثاني أحسن الظن بها وجعلها أحد المسالك، والثالث من تبنى الفكرة يقول مثل طه حسين أصلا هو جاء للمسلك الثاني أو الفريق الثاني ممن يحسنون الظن، ويعني وعميت عنهم المفاسد وانطوت عليهم لجهل بهذه الفكرة، أتى بواحد نموذج معنى سبحان الله ما ذكر اسمه لكن ذكر مؤلفاته ومحاضراته التي سمع لها وأشياء، وبدأ يستخرج ماذا يقول، ما هي الأشياء الأخطاء التي تذكر في كتبه أو شيء في هذه القضية، لأنه قال لك دراسة نقدية كيف ينظرون إلى القرن الأول الهجري من القرن الصحابة رضي الله عنهم وشيء من ذلك. الكتاب لطيف في مجموعه، وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز طروس للنشر والتوزيع بالكويت.
سيدنا شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل تريد تلخيص النصوص لتقربها للقراء أو لتوفر وقتهم وجهدهم؟ إذا أردت ذلك فتعلم فن التلخيص، إن للتلخيص مبادئ أساسية يجب أن تراعيها. 1- احرص على عدم التعديل أو التحريف الذي يخل بفكرة الكتاب الأساسية. 2- عليك بالتمييز بين النص الرئيسي والنص الثانوي، وذلك من خلال ترتيب الأهم فالمهم. 3- تخلص من الاستطرادات والهوامش والأمثلة المتعددة. 4- وازن بين فقرات التلخيص بحيث لا يطغى موضوع على موضوع. 5- راعي التسلسل في عرض الأفكار. 6- احرص على صياغة التلخيص بأسلوبك الخاص. كيف تعد ملخصك للنشر؟ 1- اعتني بعنوان الملخص. 2- تأكد من أن عدد كلمات الملخص تساوي ربع النص الأصلي أو قريبا منه. 3- راجع التلخيص مراجعة شاملة إملاء ونحوا وترقيما، ثم سل نفسك بعد التلخيص. 1- هل حافظت في ملخصك على جوهر النص الأصلي؟ 2- هل تضمن الملخص الأفكار الأساسية للكتاب؟ 3- هل خلى الملخص من زيادات لا داعي لها؟ 4- هل يمكنك بعد التلخيص الاستغناء عن الأصل؟ ومع كل هذا حافظ على وضوح الألفاظ والمعاني لتعم الفائدة، فإن الله تعالى مدح القرآن بوضوحه فقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم.
نواصل شيخنا ما بدأنا من عرض الكتب.
نواصل، هذا سلمك الله رسالة لطيفة جدا، هو لأنه مؤرخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد الغيث وفقه الله، أتى إلى قضية معاصرة وسأل يبين أن الخلافات العصرية السياسية والحروب إنما منتزعها دائما عقد ديني، يعني رغم أنف من أراد إبعاد هذا الجانب عن طبيعة الصراع السياسي والعسكري الموجود، سماه الجذور التوراتية للسياسة الغربية. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور خالد بن محمد الغيث وفقه الله تقدم بمقدمة جميلة جدا فيها أنه كيف ظهرت حركة الإصلاح الديني التي ظهرت في أوروبا، كيف حصل تاريخيا التوافق بين اليهود والنصارى وهم أصلا على مر التاريخ متنازعين أصلا والنزاع بينهم معروف أيضا، وأن كيف حصل مارتن لوثر بعد ذلك الانقلاب وظهور البروتستانتية على يديه، وكيف نكل بالكاثوليكية، ثم بعد هذا جانب تاريخي مهم للدخول إلى معرفة لماذا حصل هذا الاتحاد بينهم المعاصر. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك الجذور التاريخ كانت الجذور التوراتية للسياسة البريطانية، الجذور للسياسة الفرنسية، للسياسة الأمريكية وشيء من ذلك. آخر شيء دور الحركة الجديدة حق مارتن لوثر البروتستانتية في نشأة اليهود أو دولة اليهود اليوم المعاصرة. بحث لطيف جدا لكنه جميل، يعطي فكرة وتوضيح. الكتاب من إصدارات دار الأوراق بجدة. هذا سلمك الله، بحث جيد جيد يا ولد، لأنه نتكلم عن قضايا النيات وعلاقتها بالسلوك والأخلاق. ما يتكلم هو يقول الأحكام الشرعية من اللي هي الأحكام الفقهية، هذه مدونات الفقه يقول لنا تعرض لها، وإن كنت أستأنس بعض الخلاصات والنتائج منها، لكن ركز تماما أثر النيات على تقويم سلوك المرء وأخلاقه، وهذا شيء عظيم جدا. سماه منتهى الغايات، نظرات في حقيقة النية الأخلاقية ومسالكها وجزاءاتها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حامد بن أحمد الإقبالي وفقه الله. بحثنا ولدي نفيس بمعنى كلمة، تطرق إلى أشياء أنا شخصيا ما سبقت أن وقفت أن أحد أفردها بالبحث، ما أقول ما أحد تكلم عنها، ما أحد أفردها بالبحث والجمع الجميل بما فيه من مقولات وأشياء يحسن ترتيبه. قسم كتاب الأربع مباحث، تكلم في المبحوث الأول مفهوم النية الأخلاقية في الإسلام وشيء من ذلك، وجعله في تحته 11 مطلبا، كل مطلب في مطلب فيها كل مطلب منها فيها قضية من القضايا المعينة، الفرق بين كذا والفرق بين كذا، إشكالية الإتيان بالأعمال فيها النيات. الثاني مسالك النية الأخلاقية في صالح الأعمال أو صالح الأخلاق، أول مسالك الحسنة وضروبها، وتكلم تحته 11 مطلبا أيضا، وهذا فيه أشياء كثيرة، مثلا كيف المباحات تقلب إلى يؤجر عليها العبد بالنيات وأشياء من ذلك، يعني بواعثها، مقاصد التعلم، التهيئ لها، تنقية الأخلاق بالخوف والرجاء، شوف سبحان الله والتماشي. ثم بعد ذلك جاء إلى مسالك النية السيئة، النية السيئة وأثرها على القيم والأخلاق، وتكلم فيها في 5 مطالب، وتكلم فيها عن الرياء وإرادة السمعة ويعني التشبع والتسميع وإرادة العجب النفس والتعاظم أشياء. الفصل الرابع والأخير مآلات كلا النوعين، اللي هي النية السيئة والنية الصالحة، مآلات وما يتعلق بها، عوارض النية، الإخلال بشيء، قضايا التشريك وأشياء جميلة. آخر مطلب كان عندنا وهو مطلب جميل جدا، سماه قصور التصور الصوفي في مفهوم النعيم الأخروي. وأنا أقول مع أنه ذكر فيه فقط 3 صفحات تقريبا أو 4، لكنه ليته توسع فيه، أو بالأحرى أنه يحتاج إلى توسع به، وإن كان الكتاب اللي سنقرأ الآن سأعرضه له علاقة بهذا أيضا، لكن الحقيقة ولدي ممتع من جهة التوجيه للأحاديث ولأقوال السلف ولأئمة في قضايا النيات من ناحية الأخلاق. تكلم تكلم عن قضايا مهمة جدا، مثلا أثر النيات على العلاقات الاجتماعية، أثر النية مثلا على العلاقات الزوجية، وكيف تؤثر في هذه النيات، النية الصالحة أو السيئة في مثل هذه العلاقات الزوجية وغيرها، مع ذكر آداب وأخلاق وأشياء تتعلق بها خاصة. أيوة أنا قلت لك وريه، أذكرني بحاجة
جدول. هذا
أيوة الجدول اللي قلت لك عنه أنا صراحة أعجبني، لأن فيه اختصار لطول الكلام. هذا يا ولدي خلاصة ما سبق وقرره الشيخ المؤلف الدكتور أخونا حامد الإقبالي وفقه والله. شو هذا الفيلم جميل، المرحلة وعلامة هذه المرحلة، ثم الجزاء ماذا يترتب عليه، ثم المستوى ما هو. يعني مثلا يقول لك المرحلة الأولى يمر على الإنسان الهاجس، ما هو الهاجس؟ انفتاح الفكرة، ثم الخاطر بعده، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. كل واحد يعرف به ما هو علامته، ما هو جزاؤه. طبعا المستويات كلها تعتبر من الهم العابر إلا الأخير، الهم اللي هو الجزم، هذا الهم اللي هو الهم الجازم
اللي هو العزم،
هو العزم. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز تكوين، وفقهم الله. هذا ولدي بحث نفيس، فكرته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حامد بن أحمد الإقبالي صاحب الكتاب الأول. هو أتى الآن من أكثر من يدعى أنهم معتنين بتزكية النفوس والأخلاق وأشياء؟ المتصوفة، ده ما يعتبروا شعار لهم، وهم دائما يعني يحبون مثل هذا الشعار، أنهم لأجل الأخلاق والسلوك والنيات وأشياء من هذه. هو أتى إلى أحد أعلامهم في القرن الرابع، وهو العلام أبو نصر السراج الطوسي. وأبو نصر الطوسي هذا اللي متوفي 378، هو نفسه ألف كتابا مطولا في مراسم التصوف والأخلاق والنيات عندهم والسلوك. هو نفسه هو أبو، طبعا كتاب كبير ومطبوع عموما ترى من قديم، وطبع طبع حديث أيضا محققة. المقصود بعد ذلك هو أبو نصر ابن السراج الطوسي، هو أصلا يعد من القريبين لأهل السنة، حتى هو في كتاب، شوف كتاب هو اللمع، طبعا كتابه المشهور له محل الدراسة اللمع في التصوف، حتى لا يعرف له كتاب آخر ترى غير هذا الكتاب. هو نفسه يقول ومن هم عدول الله في الأرض كذا، يقول هم أهل الحديث، يعني هم أصلا يعدوا قريب جدا من أهل الحديث ولا يعدون من أهل السنة. السخاوي يقول وهو على طريقة أهل السنة. طبعا هو زاهد عابد نساك كبير جدا، حتى صار يعرف بطاووس الفقراء الآن من ما يعرف فيه. الغريب المتصوف لا يعدون متصوفا، تخيل، يعني السلمي كان معاصرا له، أبو القاسم القشيري طلب العلم على يديه أصلا، طلب الفقه طبعا، وكان فقيه أيضا ومفتيا اللي هو الطوسي، ومع ذلك لم يعدوه من طبقة المشايخ الصوفية المعتبرين، بل لما جاء بعدهم الهجويري في كتابه المشهور المعروف كشف المحجوب لم يعدوا من المعتبرين. والسبب ترى لأنه انتقد أصلا المتصوف في هذا الكتاب كثيرا من خطاياهم ما يفعلون فيه، وإن كان هو قد لابسه شيء من ذلك، وهو كان يعد ثقة فيما ينقل عن مشايخ المتصوف الأولين، يعني هو تقريبا على طريقة المتصوف الأولين اللي مدحهم شيخ الإسلام ومدري مين، وقال كثير على طريقة، ودائما يشيد أنه على طريقة الكتاب والسنة واهتداء بالصحابة والسلف الأمة وشيء من ذلك. ما أقول له يجعل عدول الله في الأرض الأول من الشهود هم أهل الحديث أصلا بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حامد بن أحمد الإقبالي جاء إلى كتاب هذا وقال هو من أوائل المصنفات المطولة عند المتصوف، هو يقول هذا، قال بالبعض معده الأول على الإطلاق، من جاء بعده يعولون عليه، وأتى بهذا الكتاب اللي هو وجعل ودارسه مدارسة تقويمية بما يتعلق بقضية واحدة وهي قضية التربية والسلوك، لأن هي اللي اعتنى بها المتصوفة خاصة في هذا الباب، وهو أقام كتابه على هذا اللي هو الطوسي، سماه قراءة تربوية في تراث الصوفية المتقدمين، أبو نصر السراج الطوسي أنموذجا في كتابه طبعا اللي هو اللمع في التصوف. الحقيقة كتاب ماتع جاد صاحبه، طبعا أنا أعجبني الإهداء، ولا شوف الإهداء هذا، الإهداء إلى ولدي أوس وجيله، يعني جيل أوس ولده، عسى ألا يعدلوا بمنهج الدين القويم فكرة طارئة لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إهداء ممتاز، فكرة طارئة يقصد التصوف يعني، وهو الحقيقة وراجع كل ما فيه من نقدات ووقفات جاء بها على عرض على الكتاب والسنة وما عليه السلف الأمة خاصة في قضايا الاعتقاد والسلوك. قسم كتابه إلى فصول، الفصل الأول خصه بترجمة لأبي نصر السراج الطوسي وتكلم عنه وعن فتراته وما فيه والتصوف وكيف نشأ كتابه اللمع. الفصل الثاني خصه بأصول المعرفة عنده، ماذا تكلم عنها المعرفة والوجدان والقضايا المتعلقة بها أيضا. الفصل الثالث الأسس التربوية التي قوم عليها كتابه اللمع وكيف حصل عنده، انتقاد الصوفية الأساس العقدي الأساس التعبدي الأساس العقلي الأساس كذا، وتكلم عنها مباحث تحتها أيضا. ثم الفصل الرابع جعله في القيم الصوفية في كما ذكرها الطوسي وكيف عالج هذه القيم وتكلم عنها. القيم كثيرة، القيمة الإيمانية، القيمة الأخلاقية، القيمة الاقتصادية وغيرها. الخامس المنهجية البحث عند الطوسي وتكلم عنه وكيف تناول القضايا التي تكلم عنها قضايا التصوف في كتابه، مباحث أيضا تحتها. ثم تكلم في الفصل الذي بعده وهو السادس ما يتعلق بمقاصد التربية عند الصوفية من خلال كتاب اللمع، تكلم عن مفهوم التربية خصائصها ما يتعلق بها والمقاصد وما يتعلق التزكية والتهذيب وأخذ بالعزائم وترك الرخص، كل هذا في طرح جميل جدا جدا. طبعا هو الفصل السابع صراحة ما الأصل لا يكون له فصل، وهي النتائج وخلاصة والخاتمة كما نقول المعروفة في الأبحاث. قدم بترجمة حاول يستوعب ما ذكر من كتب التراجم في ترجمته ويقوم من آدى ما وجده في قضايا الترجمة وما نقل عنه، لأنه نقل عنه أشياء يعني قال من ما أخذ عليه الكبيرة رواية الحديث الموضوعة، وذكر كلام ابن حجر وغيره في أن وكلام شيخ الإسلام أيضا وغيره أن هؤلاء كان فيهم غفلة في الحديث، كانوا ينقلون ولا ما كانوا يعني يتعمدون الكذب. موقفهم بعض الأشياء هو انتقد كثير من الشطح الصوفي، لكن عنده شيء من ذا اهتمامه بالكشف والمنامات، هذا شيء موجود عنده أيضا، وبعض الملاحظات وهي أيضا دارجة في كل كتب التصوف عموما، الكتاب من إصدارات دار نينوى بدمشق. هذا سلمك الله كتاب لطيف جميل، صاحبه حاول أن يستوعب كل ما يتعلق بكتاب الروض المربع من حيث الخدمات الصوتية الكتابية الشروح الحواشي الطبعات، الاهتمام منذ أن ألفه صاحبه في الدروس العلمية ماذا أخذ ماذا ينبغي يهتم به طالب العلم، منهجه مصادره في كتابه طالب العلم لا بد يقرأ مثل هذا الكتاب إذا أراد الاستفادة من الروض، لأنه مثل المفاتيح العامة للكتاب حتى يكون كاشف له كيف فعل البهوتي من تولى كتابه بعده كيف سار البوتي حتى جاء كتابه إلى اليوم وما زال معتمدا حتى اليوم وما زال يدرس ويحفظ وشيء من ذلك. سمى كتابه المدخل إلى الروض المربع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن أحمد ابن علي البلوشي وفقه الله. كتاب لطيف جميل استوعب ما كتبه قبله وزاد أشياء وفيها فوائد أيضا. هو أصلا عنده مشروع كبير في شرح الروض المربع على طريقة يقول أنه افترعها وابتكرها ولم تسري عليه الشروح الماضية السابقة وسماها ظن المعين المنبع أو شيء من ذلك في شرح الروض المربع، لكن ما خرج منه شيء وواضح أنه بداية المشوار أيضا وفقه الله، وسيأتي على الباقي. الكتاب قسمه يعني وفقه الله إلى عدد من الأبواب والفصول. وين راحت الفصول يا ولدي؟ أظن هنا في الأخير. هذه فصول الكتاب وأبوابه التي أقام عليها كتابه اللي هو المدخل هذا. طبعا هذا المدخل عبارة عن مدخل إلى الروض، فيه ذكر مثلا ترجمة منصور البهوتي، كتابه وماذا يعني كيف سار معتمدا. وين راحت يا ولدي؟ هذا الكتاب مؤلفات وشيء من ثاني. بعد ذلك بعد جاءنا إلى المبحث الثاني نبدأ عن كتاب الروض، حاول أن يتكلم عن الروض ومكانته ومصادره وطريقته ومنهجه وشيء من معولي. الثالث وجوه العناية بالروض ممن جاء ممن كتب عليه حواشي وشروح وأشياء أو مختصرات وتخريجات وتعليقات وشيء من ذلك. بعد ذلك تكلم عن معالم منهج البهوتي في الروض، وهذا هو مهم لطالب العلم يقف على دارس الكتاب. والأخير المصادر والمصطلحات التي استعملها البهوتي في كتابه الروض المربع وفقه الله، مجلد لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء. هذا سلمك الله كتاب بحجم الكف لطيف جدا، يعني أراد أن يجمع بين كلام الجويني في الورقات وبين نظم العمريطي للورقات، فيجمع بين الأصل النثري وجعله هو الأصل ويتبعه بالأبيات المشاكلة أو الناظمة لما ذكره رحمة الله عليه الجويني للعمريطي طبعا، فجمع بينه في محل واحد. ثم ما يحتاج إلى شيء من التوضيح وضحه باختصر جدا بالعبارة، سماه نقش الوريقات بجمع نثر ونظم الورقات. طبعا هذا قال للحفاظ، لأنه يقول كثير من الحفاظ كانوا يعني يترددون يحفظون نثر كلام الجويني ولا نظم العمريطي، هو جمع بينهما حتى يقرأ هذا وهذا يحفظوا مع بعض. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين بن أحمد البلوشي وفقه الله في هذا الكتاب اللطيف جدا الذي قرمط فيه حروف الطباعة بهذه الطريقة. أتمنى أنه إن شاء الله يعيد النظر في هذا ويجعلها كبيرة شوية، يجعل عنوانا العنوان المكان المحل الدراسة اللي هي العناوين الموجودة في الورقات، يبدأ أولا بنثر الجويني كلامه، وهنا بعد ذلك النظم يأتي بالنظم الذي هو محله العمريطي، وهكذا دواليك. والكتاب مشكور من أوله إلى آخره من إصدارات دار الطيبة الخضراء. هذا جمع 40 حديثا في فضل المسجد الحرام وآدابه وشيء من ذلك، وهو له علاقة بهذه الجهة اللي هو المنظمة الرئاسة العامة للحرمين، سماه الأربعون في المسجد الحرام، 40 حديثا في فضائل وآداب أحكام المسجد الحرام لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين بن أحمد البلوشي وفقه الله، وهي على طريقة الأربعينيات المنتقى. انتقاه له كتاب كبير يا ولدي اسمه وطق الغمام، كبير قرابة 100 حديث أو أكثر، هذا لسه ما خرج. وهذا ينتقي يجعل عنوان رقما الحديث له عنوان ثم يأتي بالحديث ويكتب هنا شيء من التخريج، وأحيانا يبين الغريبة مثل هذا، يبين الغريب إذا ذكر شيء من الألفاظ الغريبة يحتاج إلى بيان. والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء أيضا. هذا ولدي بحث لطيف جدا من البحوث المحكمة، صاحبه أراد أن يدرس صفات ووظائف الملائكة الذين ينزلهم الله عز وجل إلى أهل الأرض، سماه النزول الملائكي دراسة موضوعية استقرائية لآيات نزول الملائكة في القرآن الكريم. طبعا جمع الآيات التي فيها نزول الملائكة إلى أهل الأرض وبدأ يقسمهم على حسب الأغراض والوظائف من أجل نزولهم، فبدأ فعقد الفصل الأول مهد بوجود إمام الملائكة وصفاتهم وشيء من ذلك، وهذا قضية معروفة. ثم الفصل الأول نزول الملائكة على أهل الإيمان، الفصل الثاني نزول الملائكة على أهل الكفر، والفصل الثالث نزولهم لأجل إحصاء أعمال العباد وشيء من ذلك. وبهذه الطريقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن بدر أو ابن بدير العتيبي وفقه الله، كتاب لطيف جمع كل شوف مثلا هذا التمهيد اللي هو التمهيد الإيمان بملائكة وصفاتهم، هذا الأول مثلا اللي هو نزول الملائكة فيما يخص بأهل الإيمان، بهذه الطريقة. لاحظ يبدأ على يبدأ قضية قضية، يعني مثلا نزول لأجل الوحي، وهذا خاص كان بجبريل عليه السلام، فيذكر الآيات التي وردت في الباب. مثلا ملك الموت جاء نزول لقبض الأرواح، مثلا يأتي يذكر مثلا ملك الموت بهذه الطريقة. طبعا ذكر عددا من الأعمال التي والوظائف التي وكل بها الملائكة لأجل نزولهم إلى أهل الإيمان ثم أهل الكفر أيضا، والعناد مثلهم أخذهم وتعذيبهم وشيء من ذلك، وهذه الطريقة. والفصل كذلك وهي دراسة لطيفة من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، هذا ولدي كتاب هو شرح الحسن المسلم، حسن المسلم لأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشيخ سعيد موفق القطاني رحمة الله عليه، وكتابه ما شاء الله تبارك جرح الله فيه بركة وانتشر وترجم لغات كثيرة جدا، شرح عدد من الشروح منها شرح المؤلف نفسه، المؤلف نفسه لما يتحاف المسلم بشرح حسن المسلم وهو ضخم كبير سبق أن عرضناه، لكن هو نفسه وقف على أربعة من الشروح قبل أن يؤلف كتابه، ذكرها ثم قال إن أجملها وأحسنها وأنفسها هو هذا الكتاب الذي سماه صاحبه فتح المنعم في التعليق على حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. أما حسن المسلم الشيخ سعيد بن وهف القعطاني، أما فتح المنعم الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ السبتي ابن العربي غديري الجزائري وفقه الله. وطريقته أنه يأتي إلى كل باب، هو يقول أن كتابه جعله نقلا لكلام الأئمة، أما التوبيبات على ما هي عليه، هذا الباب كما هو، الأحاديث المروية في الباب كما هي، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر لك كل عبارة يريد يشرحها بين قوسين محبرة ويبدأ يشرح. الشرح هنا نقل كلام الأئمة والمحققين وماذا قالوا في هذه في بيان المعنى، شرح الغريب والتماشي، التنبيهات الواردة في كل شهادها، بعد ذلك يبدأ بعد ذلك كل قوله كذا يشرح قوله كذا ويشرح. فالكتاب مليء بالنقولات وما كلام المحققين، والكتاب في مجلد ضخم من إصدار دار الإمام مالك بالجزائر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف عبارة عن 143 من وقفات التدبر، سماه صاحبه تدبر التلاوة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد بن حمد القاضي المتوفى عام 1443 الهجرة رحمه الله، عاش 100 سنة، ولد عام 1343 وتوفي عام 1400 سنة رحمة الله عليه. هو سبحان الله كان شاعر له عناية بكتب التاريخ واللغة، أوائل مؤلفاته كان في الباب، له قصيدة ملحمية في تاريخ عنيزة صارت تعرف بالقصيدة العنيزية، وكان مشهورا بها أصلا، وتنقل في عدد من البلدان والمدن وشيء من ذلك، ثم استقر آخر شيء في عنيزة التي ولد فيها وعمره 55 سنة، وهناك تفرغ للتصنيف والتأليف فألف تفسيرا مطولا، ثم بعد ذلك يعني ألف سبعة كتب تختص بالتفسير وبعضها لا والله في أصول الفقه شيء من ذلك، ثم بعد ذلك جاء إلى أهم المواضع من الآيات تحتاج مزيد تدبر وأخرجها في هذا الكتاب سماه تدبر التلاوة، وهي عبارة عن ذكر المتشابهات والفرق بينها، ذكر بعض حكم الفروق بين بعض الكلمات وأشياء مما يتعلق ببعض الألفاظ وشيء من ذلك. يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تميم بن عبد العزيز القاضي وفقه الله، وهو ابن المؤلف، هذا يقول أول إصدار لوالدنا وسيتابع إن شاء الله الإصدارات الباقية، أخرجه وقدم له بترجمة لأبيه رحمة الله عليه، وتكلم عن مراحل حياته وكل المؤلفات أين صنع وألفها وشيء من ذلك ورحمة الله عليه. ثم دخل بعد ذلك وجاء إلى كتاب أبي، وطريقته في كتاب أبي أنه يعني خدمه الخدمات التالية، التصحيح والتصويب شيء كثير، الإحالات إلى مواضع كثير يعطيها، طبعا هو على حسب ترتيب الصور أبقى الترتيب على ما هو عليه، ثم بعد ذلك يعطي أرقام للفوائد يجعل لها عناوين، هذه عناوين عنوان الفائدة حتى يعرف ما تحتها، وهذا كلام والده، وغالب والده يبدأ بنقل كلام أهل العلم ثم هو يشرح ويبين المراد بها، هذا بعض، ثم يضيف بعض الإفادات التي تبينت له من خلال ذكري لمثل هذه الفوائد رحمة الله عليه. وهذا يا ولدي من الكتب اللي تصلح تقرأ في رمضان أيضا، لو أن إنسانا صاحبه في رمضان ينفعه كثيرا، خاصا هو ما في السرك القرآن ولا أتى 143 موضعا من الكتاب الله جعل محل التدبر الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد. هذا يا ولدي كم معنا يا ولدي، هذا ولدي عبارة عن كتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن حسن القاضي، أراد تصنيف الكتاب لأجل بيان فضل الخالات، شوف فضل الخالات، يقول فضل الأخوال ومكانتهم، قد كتب فيها أخونا الحبيب فضل الشيخ بدر الطيار، قال الآن هو جاء للخالات وذكر سماه رفع الدرجات في فضل وحقوق الخالات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور آسف الشيخ محمد بن حسن القاضي وفق الله، إن شاء الله شير الدكتور أيضا، وأتى بهذا الكتاب بين الخالات وما المراد بالخالة وتعريفها، ثم ذكر الخالات في القرآن، قال ثلاث مواضع ذكرت الخالات، ثم لحديث النبوي أكثر من 14 أو 15 حديثا، ثم ما يتعلق لها من حقوق وآداب وفضلها ومنازلها، وخاصة ركز في آخر شيء على قضيتين مهم: ميراث الخالة لمن كان يورث ذوي الأرحام في حال عدم وجود العصبة، والثاني أحقية الخالة بالحضانة بعد الأم، شيء من ذلك. هذا هو يعني خلاصة هذا الكتاب اللطيف وفقه الله، والكتاب جعله الكتاب طبع في معبر في اليمن، ليس له دار نشر للأسف. طبعا هو بعد ذلك كان له مثل المشروع يا ولدي، المشروع هذا عبارة عن أحاديث 40، دحين أحمد يقول يا لهوي هذه 40 حديثا، عنده فكرة تصنيف 40ايات، يأتي إلى موضوعات يجمع فيها 40 حديثا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصحيحين أو غير الصحيحين، لما تأتي لغير الصحيحين يأتي من صححها من العلماء، خاصة يعتمد على أحكام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبدأ يصنفها، ثم بعد ذلك هو يخرج الحديث إن كان يذكره ويبين الغريب، ويأتي بخلاصة من كلام أهل العلم فيما يتعلق بعض إفادات بهذا الحديث، وخاصة يركز على نقل الإجماعات في الباب. خلنا نسردها الآن سردا، هذا الأول الأربعون المفيدة في التوحيد والعقيدة، طبعا كل مؤلفات أخينا الحبيب فضيل الشيخ محمد بن حسن القاضي على نفس المنوال، يجمع 40 حديثا في العقيدة، هذا واحد. اثنين، 40 حديثا في العلم، هذا على نفس المنوال 40 حديثا كذلك. ثم بعد ذلك إتحاف الطلاب بـ40 حديثا في الآداب، هذه المجموعة الأولى كانت، ثم أعقبها بالمجموعة الثانية، هذه على نفس المنوال، ثم وهذه 40 حديثا للنساء، جاء أهم الحديث يحتاجها النساء في عبادات وأخلاق مش من ذلك، هذه المجموعة الأولى، وله هذه أيضا المجموعة الثانية كما ترى، المجموعة الثانية هذه، بعد ذلك 40 حديث ثم 40 البهية في الحقوق الزوجية، خاصة بما يتعلق بين الزوجين، وفيه جمع لطيف جدا. هذا يا ولدي 40 حديثا في أصول الطب، هذا الحقيقة يبدأ فكرته حلوة، أتى إلى الأحاديث التي تعتبر في بابها أصول طبية أو جوامع في الطب، وقد أثنى عليه حتى بعض الأطباء، هذا ذكر مقدمة في هذا الباب، فكرته ممتازة هذا الكتاب وفقه الله، 40 حديثا في أصول الطب. وأما هذا الأخير فهو 30 حديثا رمضانيا، لأجل 30 ما جعلها 40 لأجل أن تقرأ
أيام رمضان،
وطريقته فيها كلها يجعل لكل حديث ترى هذا عنوانا، ويذكر الحديث وهنا تخريجه إن كان يحتاج إلى تخريج زيادة، ثم بعد ذلك يذكر هنا بعض الملح واللطائف والأحكام وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا، هذا كتاب لطيف جدا، هذا الكتاب يا ولدي، هذا رجل مرت عليه مصيبة عظيمة ونجاه الله منها، ظل في المصيبة حتى نجاه الله، بدأ 1500 يوم وهو عبارة عن وجد مرض في الدم لابد من زراعة خلايا جذعية وشيء من ذلك، وكانت العملية خطيرة جدا ونسبة النجاح ضئيلة جدا، احتاج إلى أن نسافر إلى الخارج شيء. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن سلطان السحيباني جاء وغير تجربته منذ أن اكتشف المرض اللي فيه إلى أن شفاه الله عز وجل، 1500 يوم سماها 1500 يوم والقرار الصعب، لأنه احتاج إلى مواقف صعبة لا بد فيها القول، شوف تحت في الداخل مواقف وعبر من زراعة الخلايا الجذعية. الكتاب طبعا لطيف جدا وقراءته ملهمة، قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول سرد ما وقع له من أول ما عرف أنه مريض إلى أن رجع 1500 يوم، لكن القسم الثاني فيه استنباط المعالم والفوائد والمواعظ التي يحتاجها، قال هو حسب مروره المرضى والأطباء وقسم التمريض والأهل كلهم وجه له نصائح من واقع تجربته الآن، كل واحد يعطيه حسب ما رأى منه كيف يمكن، خاصة ما أحسن ما فيه، كيف يمكن للمريض وأهل المريض يتخطون المواقف الصعبة في حال المرض الأمراض اللي هي مزمنة بهالطريق، تخيل واحد كاد يموت إلى أن شفاه الله تماما خلال 1500 يوم، تحتاج إلى صبر وجلد. وفق الله، الكتاب لطيف جدا من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه. سبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.